كتاب المعارف فإن الكلام هنا يجري مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة عالي الرتبة في طاعة الله يقتل ويجي ويسرق وقد جعله خليفة في أرضه وهو في أحكامه. هل هذا يليق بأي إنسان عاقل يمدح أولا ويفيد في المدح ثم بعد ذلك يرميه بالقبائح ثم بعد ذلك يعود إلى مسكه وتمكينه في الأرض؟ هذا لا يكون أبدا. ومن المعلوم أن ذكر الرفق والتعب في الخلق من أعظم العيوب. رابعا هو أن القائلين بهذا القول ذكروا أن هذه ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإسقاط في النار وحصل للذبيحي من الذبح وحصل ليعقوب من السبائل المجيبة لكثرة الثواب. يعني داود عليه السلام يعني تأمل أن يحصل له مرتبة مثل مرات هؤلاء الأنبياء السابقين. فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لم يدخلوا صبروا. فأصل القصة حتى لا القصة التي يحكونها ويذكرونها هذه يقولون إن أصلها بدايتها من القصة أن داود لما ذكر المراتب العالية للأنبياء السابقين مثل إسماعيل ويعقوب ويعني إبراهيم عليه السلام أراد أن ينال نفس هذه الدرجات يصعد إلى هذه المراتب العالية لإخوانه الأنبياء السابقين. فبين الله سبحانه وتعالى له أن هذه الدرجات إنما حازوها لما صبروا على البلاء. فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ادخلوا صبروا. فعند ذلك سأل داود الابتلاء فأوحى الله إليه إنك ابتلى في يوم كذا فبالغ في الاعتراض ثم وقعت الواقعة. فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في من قبله. أول قصة المدعومة أن داود عليه السلام أراد ابتلاء يرفع درجاته كما حصل لإخوانه الأنبياء وأن يكمل مراتب الإخلاصية. فالسعي في قتل النفس غير الحق والإفراط في العبد كيف يليق بهذه الحالة. ويثبت بذلك أن هذه الحكاية المدعومة ينقض أولها آخرها آخرها وهو نزل حالة القبائح ينقض أولها وهو أن أصلا داود كان حريصا على مرجعة هؤلاء يعني الأنبياء. خامسا أن داود عليه السلام قال وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فاستثنى الذين آمنوا عن البشر. فلو قلنا إنه هو نفسه كان موصوفا بالبشر لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل. سادسا يقول حضرت بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر البلوغ وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك الخوف يعني استدلال بقصة خليا وتصحيحها وكان يريد لهذا الملك أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اختضى ذلك. فقلت له لا شك أن داود عليه السلام كان من أكابر الأنبياء ولقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل بك لك. ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجد لنا أن نبالغ في الطعن فيه. وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا يعني داود لو كان نبيا لو كان مسلما فقط وما كان نبيا للجنة ووجب إليه أن نستر عليه وأن نذب عنه فيقول فكيف لو كان وهو نبيا. وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا فلا شك أنه كان مسلما ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير. يقصد بالحديث إيه اذكروا محاسنا موتاكم يعني أنفتوا عن قبائلهم. ثم على تقدير أننا لا ننتفق إلى شيء من هذه الدلائل إلا أننا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقا صحيحا فإن يعني حتى لو كان حقا فإن رواية هذه القصة وذكرها لا يوجب شيئا من الثواب. وإن بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة فإن ذكرها يستحق أعظم العقاب. والواقع التي هذا شأنها وصفتها فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها. سابعا أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السلام يعني ليس مقصود ذكر يوسف كما جاء في القرآن لكن كما جاء أيضا في الإسرائيليات من أشياء فيها إشاعة للفاحشة. وهذا محرم لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تطيع الفاحشة الذين آمنوا. ثامنا لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله ومن سعى في بني مسلم ولو بقطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. وهذا حديث ضعيف. وأيضا لو فعل ذلك لكان ظالما، فكان يدخل في قوله ألا لعنة الله على الظالمين. وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه الكفار جلسته 160 وهو حد الكلية على الأنبياء. عاشرا منه أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى، فقال لا ينبغي أن يجاب عليها، يعني ينبغي أن نتلو الآيات ولا نجيب عليها بمثل هذه الإسرائيليات. ثم يقول: وإن كانت الواقع على ما ذكر، يعني يقول بفرض جدلي أن هذا القصة حصل، والله سبحانه وتعالى لما قصها علينا سكت عن تفصيله وسكت عن مثل هذه القصة حتى بفرض أنها كانت صحيحة، فينبغي أن يسعنا ما يعني أظهره الله له ونسكت عما سكت الله عنه. الله سبحانه وتعالى يعني قص هذه القصة ولم يذكرها جدلا بفرض أنه لم يذكرها لإيه؟ إذا كانت صحيحة يعني جدلا لأجل أن يذكر تلك الواقعة على داود عليه السلام. فهذا يعيش بالعقل في هذه الحالة أن يهتك ذلك الصدق، فحكاية هذه القصة مما لا يرجى منه ثواب، فليخشى منه الوقوع في حق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد روي أن هذا الشيء في محضر بن عمر بن عبد العزيز، وأنه كان عنده رجل من أهل الحق فكذب من حدث قصة داود أولي هذه، وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم أن يقال خلاف ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها. فقال عمر: يا سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه السبب. أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة أو الصغيرة بداود عليه السلام، من يوجب الحق أعظم أنواع النفس والتلائه، وهو أن نقول يعني قال روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويستغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرقة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب. المحراب يؤخذ منه أن معناه هنا الغرفة، مكان العبادة الغرفة، لماذا التسوي لكل الأعمال. فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواما عنده يمنعونه منهم، فقاطوا فأراد أن يريدوا تبريرا لهذا التسور وهذا القصد من دخول الغرفة، فقاطوا فوضعوا كذبا، فقالوا: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسد واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له ذكر وذكر هذا إلى أهله. يعني فإنهم لما كانوا يريدون حق داود، فلما تسوروا المحراب يحسبونه منفردا في العباد، فوجدوا عنده قوما يعني لن يستطيعوا أن يمتدوا إليه بسوء وهم حاضرون عنده، فاختلقوا هذه القصة كان الذي يعني يذكر لداود عليه السلام مبرر يعني هذا الذي فعلوه. وليس في لفظ القرآن لا يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة، بس لا يوجد في القصة هنا أي شيء يلحق ذنب بداود إلا ألفاظ أربعة: وظل داود أننا فتناه واستغفر ربه، وقوله وأناب، وقوله فغفرنا له ذلك. وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه وتقريره من وجوه: الأول أنهم لما دخلوا عليه لطلب حقه وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم، إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز عنهم طلبا لمرضات الله. وكانت هذه الواقعة هي الفتنة، لأن هذه الواقعة جارية مجرى الابتلاء والامتحان. ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب، فغفر الله له ذلك الحذر من الهم والعمل. الوجه الثاني أنه إن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن، وقال: لما لم تكن دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فلست ما علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الرديء، فكان هذا هو المراد بقوله: وظن داود أنما فتناه إلى قوله وأنا. الثالث أن دخولهم كان فتنة لداود، إلا أنه استغفر لذلك الداخل العاجم على قبله كما قال في حق محمد عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فداود استغفر لهم وأناب، أي رجع إلى الله في طلب المغفرة لذلك الداخل الذي كان يقصد قتله. فغفرنا له ذلك، فلا تعود هذه الحالة على من؟ على الداخل الذي يريد أن يقتله. فغفرنا له ذلك يعني بعدما شفع لهم داود بأن استغفر له استغفر له الذين يريدون عشان يريدون أن يقتلوه. فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود والتعظيم. الرابع هل أنه تاب عن جلة صدرت منه لكن لا نعلم أن تلك الجلة وقعت بسبب المرأة؟ لما لا يجوز أن يقال إنما حصلت لأنه خبر لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر؟ فثبت بهذا البيان أن إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوقت فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب. وحمل الآية عليه أولى بوجوه. أولا أن الأصل في حال المسلم البعد عن المنازل ولا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والمرسلين. الثاني أن هذا أحرق. الثالث أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فإن قوم محمد يعني هو يقول محمد طبعا ما يقدر أن يذكر مثل هذا. فإن قوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أظهروا السفاحة قالوا ساحر كذاب واستهزأوا به وقالوا ربنا عهد لنا كالصنع قبل يوم الحساب. فقال تعالى في أول الآية اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تبذل الغضب فاذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهذا الذكر إنما يحصل إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الخوف والغضب. أيضا أن تلك الرواية إنما تتبسى إذا قلنا الخصمان كان ملكين. وإذا كان من الملائكة ويعني معنى أنهم ملكين وأثروا هم كانوا يمثلوا الموضوع الخصومة الأجري يجري بطريقة غير مباشرة. فطبعا هذا يعني الرواية هذه التي تتبعهم أنهما كان ملكين الخصمان يعني معناها إسناد الكريم إلى الملائكة يعني فلان خصمان بغى بعضنا على بعض وهم ليس تخطر ولم يرغب بعضهم على بعض إلى كذب. ثانيا أن يتوسل بإسناد الكذب للملائكة إلى إسناد أفحص القبائح إلى رجل من أكابر الأنبياء. فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء فكان قولنا أولى. فهذا ما عندنا في هذا الباب. فيعني هذا هو الخبر الذي كانت تتبقى من الكلام في قصة داود عليه السلام. خلاصة الكلام أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال لتنزه الأنبياء عن مثل هذه القبائح ومن قطع عصمتهم من مثل ذلك وكبر أبيهم من أكابر اليهود عنه الله تعالى. هذه القصة الأصلية كما قال بعضهم قصة أصلية في كتبهم في الإسرائيليات فيها أن داود عليه السلام والعياذ بالله يزعمون أنه يعني سحق لهذه المرأة. ولذلك قال بعض العلماء قالوا إن هذا الست هذا هو أصلها وهذه المرأة نفسها قالوا إنها هي التي لما تزوجها أنجبت له سليمان. فيزعمون سليمان أيضا لهذه المرأة وحتى الأنبياء من ذلك. فالشاهد يعني من هذا الكلام أنهم لما يعني نسبوا هذه القصة إلى يعني داود عليه السلام وأنه لما نقلها بعض أهل الكتاب الذين أسلموا إلى المسلمين وأدخلوها في الصراط الإسلامي هذبوها ونطقوها فحدثوا قصة جزء الإبن الذي متعلق بنسبة الكبيرة والفاحشة إلى داود عليه السلام. فهذا هو أصلها أصل في القصص الإسرائيلية. لكن الذين أدخلوها في الصراط الإسلامي من الإسرائيليات طبعا الإسرائيليات ليست من الصراط الإسلامي المعصوم طبعا الذين يعني نقلوها ممن أسلم من أهل الكتاب إنما أرادوا تخفيفها وتخفيفها فحدثوا هذا الجزء. فأنا غلب أيضا لو كانت لو كان القصة على يعني إلا فيه. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالإسلام لنعرف قدر الأنبياء ولنزه الأنبياء عن ملاليق ونكون نحن أولى بالأنبياء من يعني أمة الغضب ويعني أحساب الصرم والخلافين وعبد الطاغوت. فاليهود انظر كيف يستهزئون بالأنبياء كيف ينسون إليهم القبائح ولا يبالون بذلك. قال الطوسي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى وخر راكعا من أجاز استدل به من أجاز التعريض عن سجود التلاوة في الركوع، والأكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل عن السجود لأنه لإبقائه إليه جعل كالسبب ثم تجوز به عنه، أو هو استعارة له لمشابهته له في الانحناء والقدرة. يعني خلاص بكلام المقصود بالركوع هنا السجود، هذا هو الخلاصة. المقصود بالركوع وخرج راكعا وأمام المقصود هنا السجود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، أحدهما أو أحدهما أنها ليست من العزائم بل هي سجدة كفر. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وعنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا، تفرد به نسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تكذل الناس للسجود، جلسوا مستعدين لأن يسجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تسجدتم فنزل وسجد. تفرغ به أبو داود وإسناده على الصف الصحيح. ثم يقول تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي استخلفناك على الملك في الأرض، تملك تخليفه بعض السلاطين في بعض البلاد فيملكه عليها. يا داود، طبعا من المعلوم أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي باسمه فقط، لم يعني يوجد نص على الإطلاق في القرآن الكريم فيه يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، يا أيها النبي. واضح النداء ما نزاه الله سبحانه وتعالى باسمه، في أنه نادى نوحا نوحا يا نوح إنه ليس الله، ونادى آدم باسمه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا داود إن جعلناك خليفة، وهكذا. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفع كلمته لم يناده باسمه، وإنما ناداه بأعظم الصفات: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، إلى آخره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، من الميل إلى مال أو جاه أو قريب أو صاحب. وكما قلنا مرارا هذه النقطة مما يحتجل أن يكون أحد من حوالك يعني استخراج أو استخراج هذه المواضع وما أكثرها في القرآن الكريم. هذا بحث يكون بحثا جميلا لو أن أحد قال به أنه دائما القرآن يعد يجعل الوحي في مقابلة الهوى، دائما الوحي في مقابلة الهوى، ونظيرها كثيرة في القرآن تحتاج لجمع. مثل قوله تبارك وتعالى هنا: تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مثلا قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني الوحي الذي أنزل عليك، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى قال والذي إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دائما الوحي في مقابلة الهوى. فيضلك عن سبيل الله، أي صراطه الموصل إلى الكمالات كحفظ المملكة والنصر على الأعداء والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات فيها. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل. فإن تذكره تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. بما نسوا يوم الحساب يعني نسيان تذكر الآخرة يوقف الإنسان في التمادي في الضلال. أما إذا كان على ذكر دائما بيوم الحساب فإنه يتقي الله ويراقب الله في أعماله. في هذه الآية بيان وجوب الحكم بالحق، وأن يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو سبب يقضي الميل. واستدل بها بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضل عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة؟ أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وخفيت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول. قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة فالخلافة ثم توعده في كتابه، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هنا تنبيه للعلامة السلكفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني يقول: تقرر كما واضح يعني الآن الأمر هنا موجه لداود عليه السلام. تقرر في الأصول في مسلك الإناء والتنبيه أن من فاء من حروف التعليم كقوله: تها فتبع، تها فتبع. فالفاء هنا فاء سببية تعليم، أن السجود كان بسبب السهو، ترى فقوت عجبه، أو لعلة السهو في الأول ولعلة السرقة في الثاني. وأتبع ذلك بالتهديد الشديد والاتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم، بما أنك خليفة تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيها. ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينهاهم ليشرع لأممه. البحث الذي يعني يتعرض به العلامة السكوتي هنا هو: هل المأمور هنا داود أم أن داود يؤمر أن أمته تؤمر في شخصه؟ السكوتي هنا يرجح أن المقصود هو أن الأمر هذا موجه إلى داود عليه السلام، وأن المقصود ذلك أيضا يعني يقتدي به أمته جدا. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضا عن مثل ذلك كما قال تعالى: وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط. وقطعا النبي كان معصوم من الظلم والزور. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، بمقابلة ما أنزل الله به باتباع الهوى. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وفي قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع منهم اثما او كفورا. وقال: ولا تطع من ارسلنا قلبه عن دينا واتبع هواه وكان امره فرطا. طيب، اذا كما قلنا المقصود بهذا التنبيه امر معين. هل الامر هنا موجه الى مثلا امه النبي محمد عليه السلام او الى امه داود، ام أنه موجه إلى محمد أو إلى داود؟ السكوتي رحمه الله تعالى يقول: بيننا تدخل في سورة الإسراء يعني تفسير قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا. بينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقينا، يعني الخطاب موجه له هو لكن المراد به غيره. من يتذكر في الآية في سورة الإسراء حيكون الإنسان ذكرته يعني إن شاء الله قوية لو غير الإسلام؟ ما هي الآية التي تدلنا قطعا على أن الله سبحانه وتعالى قد يخاطب النبي بخطاب وقطعا المقصود به غيره في سورة الإسراء؟ أكثروا علي الطروف. نعم نعم قطعا أقول قطعا. كم جاءت طيب إزاي أحسن هذا هو الله إن شاء الله جزاك الله خير. المراد بذلك الخطاب كما قلنا غير النبي يقينا, فعن الخطاب للنبي لكن المراد غيره يقينا, وذلك بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا بغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومن المعلوم أن أباه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادته وأن أمه ماتت وهو صغير, ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله إلا يبلغن عندك عندك فقال النبي الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما لأنهما قد مات قبل ذلك بزمان. فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله ولا تقل لهما أفر ولا فلا تقل لهما أفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخر الآية, إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا هناك أن للأمثال العرب إياك أعني واسمعي يا زارة, وذكرنا في ذلك رجل سهم بن مالك الانفجاري الذي النبي خاطب به امرأة وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة الطائي, وهو قوله يا أخت خير البدر والحضارة كيف ترين في فتى تجارة أصبح يهوى حرة المعطارة إياك أعني واسمعي يا زارة. تمام. هذا هو التنبيه المقصود ذكره هنا في هذه الآية. ثم يقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا, أي خلقا باطلا لا حكمة فيه أو مبطلين عاجزين, كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا هنا إلا بالحق, وهو أن يقوم الناس بالقسط في المعتقدات والعبادات والمعاملات. فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا, ولذلك أنكروا البعث والجزاء على الأعمال وأخذوا يصدون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفساد ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال الزمخشري ومن جحد الخالق فقد جحد الحكمة من أصلها, ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد شبه الخالق, فظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره, فكان إقراره بكونه خالقا ولا إقرار, يعني إما أن الإنسان يكون جاحدا أصلا للخالق عز وجل, فإما أنه يكون مقرا بوجود الخالق لكن يكون هو خلق الخلق بغير حكمة, فهذا يعني متساوي تماما مع الذي يكون لا إقرار الذي لا يقر بوجود الله عز وجل. فمن جحد الحكمة في خلق العالم فقد شفه الخالق, يعني كأنه نفى بالله من العبر إلى العبر, وظهر بذلك أنه لا يعرف الله ولا يقدر الله حق قدره أن يخلق هذا العالم بدون حكمة, فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار كالعبر. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض, قال المهيلي أي أنترك البعث بالكلية, يعني هل يعقل أن يكون هناك بعث ونشور في حين أننا خلقنا السماوات والأرض بالحق وما خلقناهما باطلا, أن نجعل أي أنترك البعث والنشور بالكلية, أم نفعل ونجعل الذين آمنوا فسكروا نعمة العقل والكفاح وعملوا الصالحات فسكروا نعمة الأعضاء كالمسجدين بصرف العقل والأعضاء إلى غير ما خلقت له, أم نجعل المستقيم كالفجار, أي هل نجعل المستقيم الذين اتقوا مخالفة أمر الله رعاية لمحبته كالفجار, أي الذين يخالفون أوامر الله ولا يبالون بعداوتهم, أي لا نفعل ذلك ولا نستوون عند الله. قال ابن كثير
يعني بعد تفسير هذه الآية أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية بدليل عقلي، يستنبط من هذه الآية دليلا عقليا على حقيقة البعث والرسول. طبعا أدلة البعث والرسول أدلة كثيرة سبقا تكلمنا عنها مرارا، لكن في هذه الآية بالذات يذكر دليلا من أدلة العقل. يقول ابن كثير: وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن الله لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ولا بين المتقين والفجار، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المقيم ويعاقب فيها هذا الكافر. وهذا الكتاب يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم البالي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بسنده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يضيق مثقال ذرة من انصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة ويملك نعم. فهذا هو الرد بالدليل العقلي أو بالبسط من الآية، كما نرى يعيش الإنسان غالبا قاهرا جبارا في الأرض رسلا في الأرض، وقد يعني تكاثرت يعني ضحاياه الذين ظلمهم وتعلقت حقوقه برقبته، ثم يموت هذا الظالم الجبار المستعلي في الارض، ويموت ايضا المظلوم دون ان ياخذ حقه. فقوله تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار، هل يمكن ان يكون هذه نهايه الحياه؟ يموت هذا دون ان ينتصف منه ويموت هذا دون ان ياخذ حقه؟ كلا. الدليل العقلي يدل على انه لا بد من دار الاخره يعني يعاقب فيها الظالم ويرد الحق الى يعني المظلوم. ولما كان القران يرشد الى المقاصد الصحيحه والمآخذ العقليه الصريحه قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. كتاب انزلناه اليك مبارك، أي كثير الخير، مبارك يعني كثير الخير، ليتدبروا آياته. قال المهيمي: أي لينظروا في ألفاظه وترتيبها ولوازمها فيستخرجوا منها علوما بطريق الاستدلال. وقال الزمخشري: تدبر الآيات التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من اقتنع بظاهر المتلوم لم يحل منه بكثير القرآن. مجرد التلاوة العابرة بدون تدبر في القرآن هذا يحرم الإنسان من استخراج كنوز القرآن الكريم. وكان مثله مثل الإنسان الذي يقنع بالتلاوة الظاهرة دون نفاذ إلى المعاني العميقة، كان مثله كمثل من له لقحة الضرور لا يحلمها، عنده ناقة واضح يعني تنتج اللبن لكنه لا يحلبها، ومهرة النسور لا يستوردها، مهرة ولودة يمكن أن تنتج له تتنام وذلك لا يستوردها. وعن الحسن قال: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وفضل الله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوجع، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين. الحديث العلامة السيوطي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كثيرا في تفسير هذه الآية الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيكتب هذا الذي ذكرناه. ثم يقول تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، بين تعالى في سورة النمل أن سليمان ورث داود، وورث سليمان داود، يعني كما قلنا قطعا ان المقصود بهذا يوم الثلاثاء الماضي إلى رصيد هذه الوراثة، وراثة العلم والنبوة. لا يمكن أن تكون وراثة المال أبدا، إنما هي وراثة العلم والنبوة. نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجارية. هنا نشرع في ذكر قصة سليمان أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا النية أننا نكون معدل أسرع من هذا في الحقيقة بالنسبة للتفسير، لكن هناك يعني مناطق معينة في تفسير القرآن تحتاج لإيضاح، لأننا لا نضمن أن نمر عليه مرة أخرى والله تعالى أعلم. لكن نضطر اضطرارا إلى التوقف عند بعض هذه المناطق، لأنه ينبغي التنبيه عليها خاصة إذا شاع فيها قول كاذب كما فعلنا في قصة داوود عليه السلام. نفس الشيء حصل بالنسبة لقصة سليمان. يقول تعالى: ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي هو ما بعد الزواج. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الصافنات من الخير جمع صافن، وهو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل. معناها طبعا الخير يكون طرف له أربعة قوائم، فالصافن منها فيها حولان. الأول أن الصافن هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت الأخرى على طرف الحافظ من يد أو رجل. قال الدجاج: هذا أكثر قيام الخير، إذا رفعت كأنها تراوح بين قوائمها. قال الشاعر: ألف السفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. بالتالي طرح كثيرا من الصافن هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت الرابعة على طرف الحافر القوائم من الأمام أو من الخلف. هذا ترونه دائما في الخيول، هي واقفة على قوائم ثلاثة والرابع بإيه واقف على حرف يخلق متمثل في معنى الصافن اللي هو واقف على يعني الذي تقوم على ثلاث قوائم، لكن الرابعة تقيمها على طرف الحاسب سواء من اليد من أمام أو من الرجل التي تخلق. واضح؟ هذا المنظر معروف كيف. هذا معنى الخلق. والزجاج قال: هذا أكثر قيام الحي، إذا وقفت كأنها تراوح بين قوائمها، يعني بتتريح هذه القائمة التي لا تستمر عليها السلام. وقال الشاعر: ألف السكون، يعني هذا الوضع الذي هناك، فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا، ومن كثر ما يقف على الثلاثة كأن إيه الرابعة دي مكسورة. واضح؟ القول الثاني أن الصافر هي القائمة، سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث. قال ابن قتيبة: الصافر في كلام العرب الواقف من الخير وغير ذلك. نعم. إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الجياد جمع جلاد، وهو الذي يسبع في جلده، أو بمعنى امتثال جمع جلد. إذا الجواد إما جمع الجواد اللي هو يسبع في جلده، وإما جمع جلد يعني الجلد تكون معناها امتثال. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى توارت بالحجاب، الشمس تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الشمس. طيب هل هناك في السياق ما يدل على أن المقصود الشمس في هذه الكأس مع أنه لم يجد لها بد؟ يعني أنه الأصل مناسب أن يقدر كلام لا يوجد دليل عليه، لكن يصح أن يقدر كلام إذا وجد ما يدل عليه. إذا لابد ما دمنا قلنا أن الكاء هنا تعود إلى الشمس، لابد أن يكون في السياق دليل يدل على الشمس، وإلا لما صح هذا التفسير. هذا هو الدليل في السياق الذي يدل على أن حتى توارث أي الشمس تحترس العتيق. نعم. إذا عرض عليه بالعشي، والعشي هو ما بعد الزواج، فالمقصود حتى توارث أي الشمس بالحجاب، مع أنه لم يجد لها ذكر، لكن يدل عليها قوله بالعشي، فيكون المعنى: إذا عرض عليه بعد زوال الشمس الصافنات الجياد حتى توارث الشمس بالحجاب، يعني إن هذا الاستعراض أو العرض العسكري الحلول استمر موجود حتى إيه؟ من الزوال حتى غربت يعني الشمس أو توارت بالفجر. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرته عليه. عدل عنه للمناسبة المقضية وقصد التجميل، وفائدة التضمين إشارة على عروبه، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وذكر ربي إما مضاف لفاعله أو لمفعوله. قال إني أحببت حب الخير، حب الخير. الخير هنا معناه المال، خلق من الخير الخير المال، فيكون بقوله تعالى إن ترك خيرا الوقيت، وقوله وإنه لحب الخير لشديد، فالخير هنا بمعنى المال، المال. أما المال هنا الذي عبر عنه بالخير فهو الخيل التي تخلته، أي أنه سمى الخيل خيرا كأن الخيل هي نفسها نفس الخيل لتعلق الخير بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بما فيها الخير إلى يوم القيامة. فصارت الخيل هي الخيل، ولذلك سمى سليمان الخيل الخيرة، فقال إني أحببت حب الخير، يعني حب الخيل، إن الخيل يعني مال كما قلنا والخيل مال، أو أنه سمى نفس الخيل سماها خيرا على حد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وروي أنه قال في زيد الخيل حين وقف عليه وأسلم، قال ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخيل، غير اسمه بدل زيد الخيل سماه زيد الخيل. وسأل رجل بلالا رضي الله عنه عن قوم يشتركون، لازم تتفق عن الخيول، فجاء رجل إلى بلال بيسأل عن نتيجة السباق، يقول لبلال من السابق؟ فرد عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أردت الخيل، فقال وأنا أردت الخيل صلى الله عليه وسلم. فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، يعني حبا شغلني عن ذكر ربي. إذا قلنا إنه عن هنا بمعنى إيه؟ على إني أحببت وإني آثرت حب الخيول عن ذكر ربي، يعني آثرت هذا على ذكر ربي، على أساس إن ذكر ربي المقصود به هنا إيه؟ الصلاة، صلاة العصر، حتى توارت الشمس بالحجاب. أي نعم. فقوله حتى توارت بالحجاب أي غرلت الشمس، غرلت الشمس، متعلق بقوله أحببته، فشبه الشمس بامرأة الحسناء. أي نعم. وباءه بالحجاب يضرب فيه بالحجاب او الاستعانه او الملابسه، والحجاب هو ما يحجبه عن الابصار. نعم. ردوها علي فقطف مدحا بالسوق والاعناق، ردوها علي الهاء تعود على الصافلات، الصافلات بالخير، ردوها علي، وهذا من مقبول القول، فلا حاجه الى تقدير قول اخر. فقطف مدحا بالسوق والاعناق، قطف كان من الافعال الشروع، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اي فجعل يمسح مسحا، اي يمسح بالسيف بسوقها واعناقها، يعني يقطعها. قال ابن كثير ذكر رجل واحد من السلف والمفسرين ان سليمان عليه السلام اشتغل بعرض الخلق حتى فات وقت صلاه العصر، والذي يقطع به انه لم يتركها عمدا بل نسيانا. لا يمكن ان يقال ان سليمان عليه السلام تعمد تأخير صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والعياذ بالله، بل هو تركها نسيانا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر، وقال في الحديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو عليهم نارا، يعني لم جاء عليهم لما شغلوها عن صلاة العصر. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخير تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنصف ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسافة والمضايقة، مسافة الاشتباك بالسيوف والاضطراب السيد الكفار، بحيث لا تمكن الصلاة ولا ركوع ولا سجود، لا يستطيع أن يسجد بأي حال من الأحوال، يسجد بل كنت كان تكون يعني معذورا بذلك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح كفة، وهو منقول عن مكحول والأوزعي وغيرهما. والأول أقرب، لأنه قال بعد ردوها علي فقفق مسحا بالسوق والأعناق، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الأول أخرج أنه لسانا نسلمته حتى نبدأ أن يصلي العصر. قال الحسن البصري قال يا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فأصرت. فذلك قال قتل ظل يعني يعصرها ويقطع أعناقها لأنها شغلته عن طاعة الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح أعراق الخيل وعراقي لها حب النعم. وهذا القول اختاره ابن جرير، رجح ابن جرير ليس المفسرين وإمامهم أن المقصود فجعل يمسح فقط مسحا، جعل يمسح عليها تماما يتلفظ بها والتلفظ فيها والحب الشديد لها، فجعل يمسح عليها. هذا هو معروف، يعني أي إنسان عنده خيل دائما نرى يعني الثالث يلاقط الخيل بالمسح على أعناقها أو على شوكها. نعم، حبا له، حبا له. وهذا القول اختاره ابن جرير، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعقبة، بالعقبة اللي يقطع يعني قوائمه، ويهلك مالا من ماله بلا سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظره، لأنه قد يكون في فرعهم جواز مثل هذا، فلا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أثر، هدوها سهل ورواحها سهل، فهذا أسرع وخير من الخير. روى الإمام أحمد عن ابن قتادة وأبي الدهناء وكان يكسران السقف نحو البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل. الله تعالى كل الله عز وجل خيرا. فقال الخشني فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اي طفق يمسح السيف بسوقها، يعرقل بعضها وينحر بعضها، ينحر بعضها في يعني رقبتها او في عنقه، وان يعرقل بعضها لان يقطع قوائمها كسرا لاصنام النحر التي تعبدها بهواها وقمعا لثورتها وقواها ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين الحق واستغفارا وإنابه اليه بالتوحيد والصبر. وقد ذهب الرازي الى تاويل اخر استغفر، قال ان رباط الخيل كان مندوبا اليه في دينه كما انه كذلك في دين الاسلام. ثم ان سليمان عليه السلام احتاج الى الغزو فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها تماما للتجريب لها او الاستعراض لها يعني. نعم، فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها وذكر، قال سليمان عليه السلام اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الله، وانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه. يعني هذه سنه الجهاد، اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، عن هنا بقى تكون بمعنى اني اثرت على كل بمعنى على، لكن عن يعني ايه سنتقوله وما ينطق عن الهوى، لأن يعني هذا الحب صابر وممكن الإنسان يحب الخير، لكن يكون هذا الحب ناشئا عن الرغبة في الدنيا والجاه والمظاهر والرياء وغير ذلك. لكن ممكن المجاهد كحال سليمان عليه السلام يحب الخير الخير يعني عن ذكر ربي حبا صابرا عن محبة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله وإقامة ذكره. معنى عن هنا يعني انه كان يعلن ان حبه للخير ليس ناشئا عن يعني امر الدنيا، وانما احبها او لاجل نصيب النفس، وانما احبها لامر الله وطلب تقويه دينه. لما الله يقول واعد له بقطعكم من قوه ومن رباط الخير، فالله يحب رباط الخير ويامر به، فكذلك سليمان كان يحبه عن ذكر الله، وهو المراد من قوله عن ذكر ربه. ثم انه عليه السلام امر بإعجائها، امر ان تجري الخير وتفسيرها حتى توارت بالحجاب. فالشاء هنا تعود في هذه الحالة على من؟ على ماذا؟ لا على الخلق، على الخلق اللهم اطلقوها تجري سواء من التجريب او تدفع عن سرعتها او غير ذلك. فانطلقت حتى توارت بالحجاب لنستمر في الافق الخيول نفسها. فلان هنا يكون على ايه؟ على الخيول نفسها حتى توارت بالحجاب. وهذا ما غابت عن البصر حين توارت الخيول بالحجاب في الافق. قال ردوها علي، ردوها علي يعني اعيدوها كرة اخرى علي. ثم امر الرائدين ان نعيد العبارة من اولها. قال الرجل ان رباط الخيل كان مندوبا اليه في دينهم كما انه كذلك في دين الاسلام. ثم ان سليمان عليه السلام احتاج الى الغزو فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها، وذكر اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الناس، فانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه. وهو المراد من قوله عن ذكر ربي، احبها حبا ناشئا عن ذكر ربي. ثم انه عليه السلام امر باعدادها وتسييرها حتى توارت بالحجاب اي غابت عن بطره. ثم امر الرائدين بان يردوا تلك الخيل اليه، فلما عادت اليه صفق يمسح سوقها فاعناقها. والغرض من ذلك المسح امور: الاول تشريفا لها فاهانه لعزتها لكونها من اعظم الاعوان في ذبح العدوان، والثاني انه اراد ان يظهر انه في ضبط السياسه والملك يتطلع الى حيث يذاكر اكثر الامور بنفسه. الثالث انه كان اعلم باحوال الخيل وامر بها وعيوبها، فكان يمسح بها ويمسح سوقها واعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال الرجل فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه نص القران انطباقا مطابقا موافقا، ولا يلزمنا نسبه كلمه من تلك الانفراد والمحظورات. يعني هذا القول اقرب ما يكون لفظ القران، ما فيش اي شيء من الوخزات التي يمكن ان تؤخذ على القول الاول، لانه فيه يعني يقطع رقابها او ينحرها ويقطع ويعقبها ويخرج مثل هذا المال، والمال لا ذنب له بسبب انه انشغل بها عن القران. وغير ذلك من الاعتراضات التي ذكرت. اما هنا انتبه انه لا يلزم ذلك اي شيء من هذه الاشياء التي انشغلت. نعم. ثم قال الرجل وانا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه الشقيقه مع ان العقل والنقل يردها وليس لهم في اثباتها شبهه فضلا عن حجه. فان قيل ان الجمهور فسروا الايه بذلك الوجه كما قول كثير، فنقول لنا هاهنا مقامان: المقام الاول ان الزعم ان لفظ الايه لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله ان الامر كما ذكرناه، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه. المقام الثاني ان يقال هب ان لفظ الايه لا يدل عليه الا انه كلام ذكره الناس كما قول كثير. وجوابنا ان الادله الكثيره قامت على عصمه الانبياء عليهم السلام، ولم يدل دليل على صحه هذه الحكايه، وروايه الاحاد لا تصلح معارضه للدلائل القويه، فكيف الحكايات عن اقوام لا يبالى بهم ولا يلتفت الى اقوالهم يعني اهل الكتاب. والله اعلم. يقول القاسمي وسبقه بحد حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة خفيفة بارزة. قد جمعت أسانيد من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمكين بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخيل من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك القاتلات التي ذلها، ثم أمر بردها فقصف مسحا بسوقها وأعناقها بيده جرا بها وإكراما لها. هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله صفات المسلمين، فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني واضح الإنسان يطمئن طبعا من هذا القول أن هو ظهر القرآن، فقطف مسحا، المسح أصلا يكون باليد ويكون بالإيه؟ بالسيف والقتل والعرقلة. وكذلك هذا القول يلزم منه نفي احتمال أن يكون سليمان ضيع صلاة العصر نسيانا أو اشتغالا بالعرب الخير. واضح؟ فإذا تأملت الآن إذا عرض عليه بمعاتيه أخطاء ثلاث البيان فقال إني أحببته ما فيش اي شيء يدل على لا تضيع صلاه العصر غير لهم درجه يحدث بسبب حبه لهذه الخير. اني احببت حب الخير حب الخير عن ذكر ربي حبا صابرا عن ذكر الله وعن محبه الله والجهاد في سبيله لا صابرا عن شهوه نفس او يعني طلب دنيا حتى توارت بالحجاب ثم امر الغائب الخير ردوها عليه الخيول طوال الحجاب او الصخرات طوالت ثم قال لهم اعيدوها عليه ثاني ردوها عليه فلما رجعت فتقف نفسها بالسوق والاعلام الامر لا شك على هذا التفكير لا يلزم منه اي شيء من هذه المنكرات اي نعم. ثم يقول القاسمي رحمه الله والذي يستجد ان هذه الفطره يصير بها الى نبأ لديه لان التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه الا ان له الهيمنه عليه فما وقف فيه على حد من انباء ما بين يديه يوقف عنده ولا يتجاوز وحينئذ فالفطرة المعروفة عندهم التي أثير عليها لكن مع الهيمنة عليها إذ لا تقبل على علتها يعني رغم أن القتيل كل يبدو من الأوضاع في قصة أحيانا على التفاصيل لكن الحقيقة من كلام الغاز كلام والبحاج كلام منطقي جدا الكلام سهل وهو ظاهر القرآن على الصورة التي ذكرها ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقفا آخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولقد تكلم سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب الغني وهذا الملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وأيضا هذا الموطن لم يسلم من الإسرائيليات المكذوبة والموضوعة التي يكثر وجودها في كثير من كتب التفسير مثل قصة الخاتم ومن كثير الشيطان لما دخل يعني سليمان عليه السلام الخلاء فترك مع امرأته الجرادة خاتمه ودخل الخلاء فالشيطان يعني أتاه بصورة سليمان فقال أعطيني الخاتم وأخذ الخاتم واضح فلما يعني عاد سليمان قال أعطيني الخاتم فقالت لا أنت لست سليمان أخذه سليمان وهكذا أخذ كل الناس يتنكرون لسليمان قصة أشبه ما يكون بقصة الفيل والعجل إنه بعد كده إن الخاتم يفعل الشيطان مع حكم هو هذا سليمان وفعل كذا وكذا من الفساد بهذا الخاتم كان يقول خاتم سليمان حكم سحري اللي يقول سليمان في الله بالخاتم يعني سلام عباره عن اساطير وخرافات ما انزل الله بها بالسلطان وهذا ما يناسبه ان شاء الله ايضا مقتضي الاسبوع القادم لكن ما اظن انه سيكون الكلام فيه كما حصل في الموقفين السابقين ثم قص علينا الأقوال التي قيلت في عددهم فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل فقص قولين الباطلين ووصفهما بأنهم يقولون ذلك رجما بالغيب لا دليل لهم على هذين القولين ثم قالت تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل ولم ينكر ذلك القول فدل على أنه القول الصحيح هكذا ينبغي أن نثبت نفس هذا المكتب أن نحاول خاصة في بعض المواضع التي لها حساسية خاصة في تفسير القرآن وخاصة التي تمس عقائد راسخة ثابتة كالاعتقاد بعصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فمن هنا يتأكد بيان الأقوال الباطلة خاصة مع صغرتها وتداولها وتفردها إلى كتب التفسير وعلى ألسنة الحفاظ الذين يعني يتلاعبون بعواطف الناس عن طريق المبالغة في نقل هذه الإسرائيليات دون تمحيص ودون يعني تحقيق فإذا معرفة هذه الأقوال الباطلة هو من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه مع شيوع هذه الخطط نحن نحتاج إلى بالذات في بعض المواضع في التفسير كما ذكرنا إلى ورقة خاصة حتى وإن طالت لكن لابد منها لأننا كما قلنا وقد لا نضمن أن نمر عليها مرة أخرى فنحن نجتهد بالاختصار والاختصار في دراسة التفسير، لكن في بعض المواضع نحتاج إلى هذا ولا بد. منها هذه السورة، سورة طه، حيث إن فيها ثلاثة مواضع لابد من التفصيل فيها. الموضع الأول قصة الخصمين وداود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إن تصوروا المحراب. الموضع الثاني قصة سليمان عليه السلام، وفيها موقف ثاني. الأول يعني قول تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات البياض فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الموضع الثاني فيما يتعلق بسليمان عليه السلام، قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أما الموضع الثالث فهو المتعلق بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إلى آخر قصة أيوب عليه السلام. فنحن الآن مع سليمان عليه السلام. الموقف الأول المتعلق بالخير وما حصل معها، قد نقدناه بالتفصيل الأسبوع الماضي. أما اليوم فنتناول تفسير ما تأثر مما بقي. يقول تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: ولقد فتنا سليمان، أي إذ سليمان، الفتن هنا بمعنى الابتلاء. وألقينا على كرسيه جسدا، أي جسما مجسدا، كناية عن صمم على ما رووه، وإنما أوثر الجسد عليه إجلالا لسليمان عليه السلام، وإشارة إلى أن قصته إن صحت كانت أمرا عرض غزال، بدليل قوله تعالى: ثم أناب، أي إلى ربه بالتوبة وبالاستغفار. هذا كلام الخطيبي رحمه الله تعالى. ثم أناب أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار، كما بينه سبحانه بقوله: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قول لا ينبغي لأحد من بعدي أي لأحد غيري، لفخامته وعظمته، هبة فضل وإيثار امتنان، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قوله فسخرنا له الريح، أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته، تجري بأمره رخاء أي لينة سهلة مع شدة وقوة، ولذا وصفت في الآية الأخرى عاطفة، حيث أصاب أي حيث أراد، هذا على سبيل الاختصار، وفي الحق كلمة أصاب هنا بالضبط معناها أراد، أصاب يعني أراد. والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين عط على الريح يعني سخرنا الشياطين، كل بناء وغواص أي في قعر البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد أي مسلسلين في الأغلال لا يبعثهم إلى عمل، هذا عطاؤنا فن أي على من شئت من المقررين وغيرهم، أو أمسك أي إنا بغير حساب أي غير محاسب على المن والإنسان، أعطاه سلطة مطلقة، فن أو أمسك بغير حساب يعني لن تحاسب على المن والإنسان، فافعل بهم ما شئت. نعم. والمعنى إنه عطاء جم، معنى كلمة بغير حساب هذا عطاء جم لا يكاد يمكن حصره، فقد يعبر عن الكثير بلا يعد ولا يحصى، هذا هو معنى قوله بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى أي لقربى في الدرجات، وحسن مآب أي مرجع في الآثار. قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نبدأ أولا بكلام العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة، يقول: فعاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله. فالمقصود بكلمة ولقد فتنا سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناس. فعاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله في أمر سوف يحصل في المستقبل، كما عاتب نبيه في قوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقد أخرج بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، تجد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان درسا لحاجته. لو أنه قال إن شاء الله حينما حلف على الطواف يعني أن يطوف عليهن ويرزق منهن أولادا كل منهم يجاهد في سبيل الله، أنا لو قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان بركا لحاجته، يعني كان الله سبحانه وتعالى سيحقق له هذا الطلب. وفي رواية ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح يبين معنى قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناس، وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول إن شاء الله. هذا معنى فتنة سليمان، أنه لم يقل إن شاء الله لما حلف، لأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته. يعني ولد ولد من امرأة واحدة فقط وولد هذا الولد بهذه الصورة نصف إنسان، فطبعا مات فألقي على كرسيه بعد أن مات وضع على كرسيه وعظا له وتذكيرا له بأن هذه عاقبة أنه لم يقل إن شاء الله لم يستفيد. فهذا معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، أي جثة هذا المولود الذي هو جثة إنسان. ثم قول السنكتين رحمه الله تعالى كما ينكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان إلى آخره، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى ولد الخاتم في فصل السمكة الذي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مفروضا عن ملكه إلى آخر القصة، لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات الذي لا يخفى أنها باطلة. وقد ذكرنا من قبل أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع، نوع الذي يمرض إطلاله وهو ما يخالف ما عندنا من العقيدة وما يدين ورسول الدين، ونوع لا نتردد في قبوله وهو ما يوافق، ونوع يمسك عن رفضه أو قبوله وهو الذي لا ندري أن يوافق ما عندنا أم لا. فالظاهر في الآية هو ما ذكرنا، وقد جلت السنة الصحيحة عليه في الجملة واختاره بعض المحققين والعلم عند الله تبارك وتعالى. أيضا تكلم في هذا الشيخ عبد الله بن الصديق في كتابه بدع التفاسير، فقال قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناس، ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل نسيانا أو عرضت له مسألة شغلته أو رأى أن ما دام يتمنى أمر من الخير فإن الله سوف يحقق له هذا الخير حتى لو لم ينطق من نسيئة، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق، وأيم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال العلماء والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وفتنة سليمان كانت بنسيانه المسيح الاستثناء، فامتحن بهذا وتاب وشرط بعدما يعني علم سليمان أنه فتن بسبب انه لم يستثني ولم يقل ان شاء الله فامتحن ذلك وذلك تناب وتاب الى الله سبحانه وتعالى وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي الى اخره. وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ساله اهل مكه عن قصه اهل الكهف فقال اجيبكم غدا ولم يقل ان شاء الله فابقى عنه الوحي 15 يوما ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. والحكمه في هذا ان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يرد المسيئه اليه في كل امورهم فاذا غفلوا نبههم بمثل ما هنا. اي نعم بل ان الله سبحانه وتعالى ذكر المسيئه في فعله مع ان فعل الله ووعد الله لا يمكن ان يتكلم لكن يعلمنا ان نتعود على ان نجزم بفعل شيء في المستقبل حتى نقول ان شاء الله. فقال تبارك وتعالى ارشادا لعباده وتعليما لهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. رغم ان هذا حق وسيقع قطعا لكن مع ذلك علمنا الله سبحانه وتعالى ان نستكمل ان شاء الله امنين. وليس لاحد ان يقول كيف يكون سليمان متزوجا بمائة امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليله. لأننا نقول ليس بممتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى رسوله سليمان بجواز الزواج بمئة امرأة أو أكثر كما خص أباه داود بذلك من قبل وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من 4 نسوة خصوصية له. نعم. يحكي هنا المؤلف بضع التفاسير وهو يتكلم عن تأهيد الله إيانا بأن نقول إن شاء الله. حكى قصة قال حصل لنا مثل هذا أيضا فقد كنت أدرس المقدمة الآية الرومية لشقيقي السيد محمد الجنزري ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر. فبعد 4 أيام مضت على قيامنا من جبل طارق لأنه من المغرب قرأنا في النشرة التي يزورها قائد الباكرة أننا سنصل الإسكندرية في 5 من صباح اليوم 3. فحين جلسنا إلى غرف الآل الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد وكنا وصلنا إلى غرف الزمان وغرف المكان فقلت لشقيق المذكور مثلا لغرف الزمان يعني يشرح له كل مثلا يقول نصل غدا إلى الإسكندرية يعني بناء على النشرة التي أصدرها قائد الباكرة نصل غدا الى الاسكندريه. فقال لي شقيقنا الحاصر ابو القيس قل ان شاء الله. فقلت مداعبا على ما اقولها المسافه قربت وسبح الاسكندريه لاح على بعد وفي منتصف الليل هذا البحر وعلت امواجه حتى كانت الموجه تلف الباخره لفها وهي تميل وتتارجح كالفطره ونحن لا نملك انفسنا من دوار البحر وكانت أمامنا باكرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث لكنها غرقت قبل وصول النجدة. ثم رفق الله ووصلنا إلى الإسكندرية في 12:00 بعد أن رأينا الموت عيانا. وأخبرنا قائد الباكرة أنه قضى في البحر 35 سنة لم ير فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. طبعا القصص في هذا كثيرة على الأحوال هذا من الأداب المهمة أن الإنسان لا يعني يخبر عن شيء سيفعله فيما يأتي إلا ويقول إن شاء الله. ومن المناسب أيضا أن نؤكد أن كثيرا من الإخوة يعني لأنه بيتعود عن الاستثناء يبالغ أحيانا في قضية الاستثناء حتى إنه لا يذكر الاستثناء بالمشيئة في غير موضع يقول له ما اسمك يقول إن شاء الله اسمي فلان إن شاء الله اسمي فلان مثلا أنت أين تدرس إن شاء الله أدرس في كلية كذا. لماذا أخي عن هذه لا علاقة لها بالاستثناء الاستثناء فيما تخبرنا عن المستقبل أو شيء يعني لا تقع في نتيجته فأنت متأكد من معرفة اسمه. أيضا من الجهة الأخرى بعض الناس أيضا يستعملون المسيئة كسماعة ليكسروا أو ليعلقوا عليها تكاسلهم أو تفاضلهم أو تقصيرهم. واضح؟ يكون بتتفق معك اتفاق مفروض اتفاق يعني ابيض واسود يكون الامور واضحه جدا فيقول لك ان شاء الله كذا وهو يعني اللي يفتح ثغره في الكلام بحيث يكون له خط رجع اذا اراد ان يعني يكتب كلامه او يرجع في كلامه او يراه يعني. فنبدا قبل استعمال الاداب الشرعيه او سوء استعمال الاداب الشرعيه بهذه الطريقه. الاستثناء له موضع واضح وهو الذي اشرنا اليه. يقول ايضا ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين ايضا ان سليمان تزوج امراه احبها وكانت تعمل الصنم في بيته بغير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند اراده الخلاء ووضعه عند امراته المسلمه بالامينه فجاءها جني في صورته واخذه منها الى اخره والقصه سوف يعني نذكرها. وهذه القصه يظهر بطلانها من وجود لان يعني هو يدعون يعني الكذابون الذين وضعوا هذه القصه ان بعدما دخل الخلاء يعني حينما اراد سليمان ان يدخل الخلاء كان ملكه كله في الخاتم. طبعا التفاصيل دي تقريبا كلكم تحفظونها خاتم سليمان كل خاتم سليمان ده والاضاء بيضيع ملكه هذه الخزعبلات وهذه التفاصيل التي انزل الله بها من سلطان هي شهيره ومعروفه جدا لذلك لازم التنبيه والتنويه على خطر يعني روايه هذه الاسلام. فقالوا ان سليمان لما دخل الخلاء ترك الخاتم مع زوجته هذه فجاءها بالليل في صوره سليمان واخذ منها الخاتم فقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها وجاء سليمان في غير هيئته. سليمان تغيرت في القصر في صورة أخرى وقال أنا سليمان فأنكره الناس ثم توصل بهذه القصة الطويلة إلى الخاتم التي وجدوا في ضخ السمك كما بالغيب فرجع إليه الملك. هذه القصة طبعا هنا قد يغتر بعض الناس حينما يرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن النساء رواها في التفسير من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الحافظ وهذا اسناد قوي صحيح هو اسناد قوي صحيح هو اسناد قوي اسناد قوي الى من؟ الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن في مثل هذا لا نغتر بقول المحقق او العالم ان الاسناد صحيح او قوي. لماذا؟ غايتنا في الامر بالصحه بالنسبه الى ابن عباس لكن يكون ابن عباس قد تلقاها عن سعد الاحبار تلقاها عن سعد الاحبار فهي من الاسرائيليين. وبطلانها يظهر بوجوه احدها ان الجني لا يسمى جسدا والقينا على كرسيه جسدا فلا يطلق على الجني انه جسد لانه كان حيا والجسد الذي يلقى لا يكون الا ميتا والقينا على كرسيه جسدا جسد يعني جثه فالجني لا يطلق على الجسد فلذلك يكون اقرب التفسير صحيح الله اعلم ان الذي القي على كرسيه هو ايه هو صفة الإنسان الذي يولد من هذه المرأة. نعم. الأمر الثاني أن الجني لا يمكن أن يتصور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك لأن الجني لو كان ممكن أن يتمثل صورة نبي لك أن تتخيل قدر المفاسد الذي تحصل على ذلك ولك أن تتخيل قدر الإضلال وتحريف الدين وإفساد العقائد والشرائع الذي يترتب على أن يتمثل الاتصال في صورة نبي بحيث يعني يتعامل مع الناس على أنه هذا النبي هذا لا يمكن أن يصدق أبدا في حق الأنبياء. ثالث هذه الوجوه لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته ويأخذ منها خاتم ملكه لجاز أن يزني بها وبغيرها من نسائه وذلك قطعا يرسله العقل والنقل أيضا. رابعها أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهبه فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته خاتم هيئته أيضا يعني حتى الخاتم جدل لما سلم من الخاتم ده لو ذهب يريد يبيع ملك سليمان طيب هل الخاتم لو ذهب كمان حكم سليمان يتغير؟ يمدح صورة الانسان الاخر مثل يقول له انت انا سليمان يقول لا لا يثبتونه والشيطان يقول انا سليمان يثبتونه هذه يعني اشياء لا يمكن ان يقبلها يعني العقل. فالخاتم حتى لو سلمنا جدلا على حسب هذه الاسطوره انه خاتم الملك يذهب الملك بذهبه لكن لا يجوز ان يكون الخاتم ايضا خاتم هيئته بحيث حين ذهب منه انكره الناس وحين رجع اليه الخاتم عرفوه وقالوا نعم انت سليمان اساطير وخزعبلات. خامسها ان هذه القصه مع كونها كذبا غير محبوب هو الذي لقح هذه القصه الزنديق الذي لقحها لم يحبطها لماذا؟ لانها قصه خاليه من العبره قصه خاليه من العبره والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فأين العبرة بمثل هذا؟ إن القصة كما يعني سمحتها لكم ب يعني التفصيل. نعم. قبل ان يذكر هذا الفصل التفصيل ايضا يذكر هنا ايضا في بدع التفاسير يقول رغم تحقيق المؤلف فيه بدعه غريبه غريبه جدا الغباري عبد الله سواء حتى او اخيها من ابن القيس فيه بدعه غريبه وشديده لكن في هذا الكتاب كما في بعض كتبه يعني من الفوائد ما فيه على عنوانه على السلفيه وعلى الشافعي الثاني الشاميه وغيرهم فينبغي ان يحذر مثل هذه الاخطاء. يقول هنا تنبيه كان المعري اذا ذكر الشعراء امامه يقول او اذا ذكر هو الشعراء يقول قال ابو نواس قال البختري قال ابو تمام فاذا ذكر المتنبي قال قال الشاعر يعني كانه ما اعترف لاحد بالمقام الشاعر الا المتنبي وذلك لاعجابه به. فقيل له يوما لقد اشرفت في وصفك المتنبي اليس هو القائل مليت بلا الاطلال ان لم اقف بها وقوف صحيح ضاعت في الترب خاتمه. طبعا هذا من سوء الادب ان صح هذا عن المتنبي فهو سوء ادب مع سليمان عليه السلام كانه والعياذ بالله يعرض لسليمان عليه السلام. اي نعم فهذه جراه وجهل وعدوان على نبي الله سليمان عليه السلام كما جهلها ايضا يعني او كما فعل الحجاج ابن يوسف الثقفي فاذا تم سليمان والعياذ بالله حاسدا وبسبب انه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد اذا فكيف نفهم هذا فهما صحيحا. يقول له قيل للمعري او المعري لقد اشرقت في وصفك المتنبي اليس هو القائل بليت بلا الاطلال ان لم اخذ بها وقوف شحيح ضاعت الترب خاتمه يعني عايز يقول انه وفي لمن يحب او لمن يحبها بحيث انها اذا صارت ديارها اطلالا وخرابا يذابا فانه سوف يقف امام هذه الاطلال يسترجع يعني ذكريات هذا الحب مثلا فيقول يضع على نفسه ان لم انا افعل هذا الشيء فيضع على نفسه ان يعني يصير مثل الاطلال شيئا باليا قديما فبنيت بلا الاطلال ان لم اقف بها يعني بهذه الاطلال وقوف صحيح ضاعت الترب خاتمه وجود صحيح كثير لماذا وقف؟ لانه ضاع في التراب الخاتم الذي يلبسه. فقيل للمعري كم قد ما يقف الصحيح على الخاتم؟ قال 40 يوما فقيل له من اين علمت ذلك؟ فقال سليمان ابن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما فقيل له من اين تعلم انه بخيل؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وما عليه ان يهب الله لعباده اضعاف ملكه ماذا يضره لو انه الله سبحانه وتعالى وهب لغيره من العباد اضعاف ملك سليمان. كنت قرات هذا في كتب الادب التي كتبت عن المتنبيين وهو يشتمل على خطأين احدهما ان سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما وهذا الكلام مبني على الخرافه الاسرائيليه التي مر بيان بطلانها فهذا الاعتقاد انه وقف عن سليمان طلب الخاتم 40 يوما صار ذليلا في تلك الفتره لانه بدون الخاتم لا يسوي ذلك وقف 40 يوما هذا اول جرف هذا المبني على هذا الاعتقاد. ثانيهما نسبه سليمان عليه السلام الى السحر وهي جراءه قبيحه واجراء لمقام نبي كريم وجهل بحكمة طلبه كما جهلها الحجاج بن يوسف الثقفي فسماه حاسدا. وقد برأ الله نبيه سليمان زعم الزاعمين وكان عنده وجيها. فسليمان عليه السلام حينما طلب هذا الملك قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده حينما الحكمة لأن سليمان طلب هذا الدعاء أو هذا الطلب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ليكون معجزته على رسالته هو طلب هذا الملك ليكون معجزة ودليلا على صدق رسالته من الله كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام والمعجزة لا بد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره وإلا بطل الإعجاز وبطل النبوة وإنما طلب خطوط الملك معجزة. لماذا سليمان عليه السلام بالذات طلب الملك؟ لأن سليمان عليه السلام كان رسول إلى من؟ إلى اليهود وما أدرك من اليهود شعب مادي مادي ولذلك هو لأنه يعرف طبيعة ونفسية هذا بني إسرائيل اليهود معناه الله سبحانه وتعالى وأنه كان أرسل إليهم رسولا فأراد أن يعني تكون معجزته على صدق رسالته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لأن المعجزة لا تتكرر لغير الأنبياء. فكان عليه السلام رسولا لليهود وهم عبيد المال وهم خدام الدنيا، يظهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك، تمردوا على الله وقتلوا أنبياءه فلا ينزع فيهم إلا مثل ملك سليمان معرضا. والدليل على ما نقول أمران: الأول أن الله سخر له الجن والشياطين والريح وعلمه منطق الوحوش وسخرها له، وهذا لا يتأتى لملك إلا أن يكون معجزا. الأمر الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر على سليمان هذا الطلب، بل إن نبينا أيضا محمدا عليه الصلاة والسلام أيضا أقر لسليمان هذا الطلب حينما يعني أمسك الشيطان حتى كان نعامه وجب على يده مرضا وعليه، وقال يعني لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن هذه خاصية لسليمان وهب الله سبحانه وتعالى إياها. قال الله له سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا هم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان عليه السلام صحيحا حسان لم يكن الله هذا في حقه، فالله أطلق أيضا في هذا الملك، هذه كانت آيته، هذه كانت معجزته، هذا عطاؤنا عطاء الله تم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لو كان سليمان صحيحا لم يقل الله هذا في حقه ولا قال عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سبحان الله، كما ترون بني إسرائيل يهود لعنهم الله كل موضع، كما تلاحظون في مدح الأنبياء هم يحولون إلى كما في داود عليه السلام ذكرنا من عشرة أول لهم كيف القرآن مدحه كل الآيات في سياق المدح. والنبي عليه السلام يقول أفضل الصيام صيام داود، ويقول كان داود أعبد البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء الملايين من اليهود لعنهم الله ويصفون الأنبياء ويخترعون القصص التي تجرح هؤلاء الأنبياء. ففي داود زعم أنه سكن الساحل في مزرعة أوريا أولا، وأن مزرعة أوريا هي أم سليمان، انظر إلى شر أنبيائه. فهل نستغرب أن يشتموا نبينا محمد عليه السلام إذا كان هذا في حق أنبيائه؟ كذلك أيضا في حق سليمان عليه السلام هكذا، كما ترى انظر كيف يرفع الله شأنه. فمن أولى بسليمان ومن أولى بداود من الآخر؟ لا شك أننا معظم المسلمين أولى الناس بهؤلاء الأنبياء، نحن أولياؤهم، نحن في عصرهم، نحن أتباعهم. ويعني سليمان الذي يزعم اليهود أنهم يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان من جديد، لماذا؟ سليمان لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله محمدا عليه السلام وإلا أن يعبد الله في المسجد الأقصى، لأن هذه رسالة سليمان وهذا دين سليمان وهذه دعوة سليمان. أما ما هم عليه فسليمان بريء منهم، وسليمان لو عاد في زمننا لحاربه بكفرهم مع وبقي مع المسلمين وبقى. وهذا ما سيحصل كما قلنا في حق المسيح عليه السلام. الشاهد يعني من هذا كله سياق واضح تماما انه في تنزيه الانبياء، في رفع مقام الانبياء، في الثناء على الانبياء، فياتي هؤلاء القوم ويعني يعكسون الامور كما ترون. فلو كان سليمان صحيحا مذموما على هذا الدعاء لم يقل الله له في حقه هذا عطاؤنا تمل او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، ولا قال عنه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. وكيف يمدح الله سبحانه وتعالى رجلا صحيحا وهو الذي قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون؟ وكيف يوصف سليمان عليه السلام بالشح وهو والله سبحانه وتعالى قد سمى البخل فحشاء، فقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، البخل ويأمركم بالفحشاء، وذم البخلاء في غير آية من الكتاب الكريم. إذا هذا يعني مرور عابر على هذا الموضع. بقي الكلام بشيء من التفصيل في هذه الخطة التي يذكرون كما يعني ذكر العلامة محمد ابن محمد أبو شهبة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأسيوط في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، يقول ومن الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقد ذكر الكثير منها في تفاسيره، ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وغيرهم، وذكر كل ما وذكر كل ما روي من ذلك من غير تمييز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين كما فعل الصوفي في الدور المنصوب وكما فعل غيره. قال الصوفي أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمة، جرادة زوجته أعطاها خاتمة، وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه، فجاءت شيطان في صورة سليمان فقال لها هذه خاتمي فأعطته، فلما لبثه دانت له الجن والإنس والشياطين. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هاتي خاتمي، فقالت قد أعطيته سليمان، قال أنا سليمان، قالت كلا لست سليمان، فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل، وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام ملك سلطانه ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام فقال لهن أيكون من سليمان شيء؟ قلنا نعم، إنه يأتينا ونحن حجر، وما كان يأتينا قبل ذلك، يعني كأن الناس هذه بقى كانت في زعمهم، يعني في زعم الجنديد الذي ألف هذه القصة. لما أراد الله أن يعيد لسليمان ملكه ألقى في قلوب الناس أن يسألوا نساءه وزوجته هذا السؤال، أيكون من سليمان شيء؟ في شيء جديد تستغربون من سليمان؟ قلنا نعم، إنه يأتينا أن يباشرنا ونحن حجر، وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فتن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر، فدخلوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها حتى الشيطان خلاص هينكتب، فالشياطين عملوا كتب فيها السحر والمكر وهذه الأشياء، وضعوا تحت كرسي سليمان قبل بقى ما يعود الملك لسليمان، الشيطان بحاول يستخدم الفرقة يعني في زعمهم يعني. فوضعوا الكتب أولا تحت كرسي سليمان ثم أثروها ذكروها للناس، وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم، هذا كان كم قوة سليمان كتب السحر هذه، فأكثر الناس سليمان، قالوا سليمان هذا كافر، فقال قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فأكثر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان بالخاتم، قصه في الحبوب كتب ايه اللي خلاك يبني عن الخاتم اللي هو كان الجن؟ لا احس بان هو هيكتشف الشيطان، فبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر، شوف الصوره راح وبعث البحر رماه في البحر، يعني تلقته سمك، تلقته في الهواء وكده تلقته سمك فاخذته. وكان سليمان عليه السلام يعمل على كبت البحر بالأرض، سليمان كان في حالة بأن يزل والهوان ما حد يعرفه، اضطر يروح يشتغل أجير بعد هذا الملك العظيم يعمل بالأجر إيه يعني على الصبر. فجاء رجل فاشترى سمكة فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان عليه السلام فقال له تحمل لي أو احمل لي تحمل لي هذا السمك، يعني يشل السمك، ثم انطلق إلى منزله. فلما انتهى الرجل الى باب داره اعطاه تلك السمكه التي في بطنها الخاتم، فاخذها سليمان عليه السلام فشق بطنها فاذا الخاتم في ذوقها، فاخذه فلبسه، فلما لبسه كانت له الان والجن والشياطين وعاد الى حاله. وهرب الشيطان حتى لحق بجزيره من جزائر البحر،